خاصة من 3 حلقات نحاول أن نرسم فيها صورة استشرافية للوضع الدولي ومنه إلى الوضع العربي ثم الوضع الداخلي المصري. نحن الآن في حلقة الوضع الدولي. أستاذ هيكل، طالما أشرنا إلى أن رغم كل التغيرات الجارية ما زالت الولايات المتحدة ورغم ما جرى فيها هي أيضا من التغييرات ما زالت هي التي على الأقل ترتيبها الأول، هل معنى ذلك أن أولئك الذين يراهنون في بلادنا العربية على الولايات المتحدة سواء كمشروع سياسي كتسوية كعلاقات استراتيجية وعسكرية ما زالوا محقين في الرهان على الولايات المتحدة ولا إشكال لديهم في المرحلة المقبلة؟
ده عندهم إشكال كبير جدا، لأنه لكي تقول أن أنا عايز أكون طرف في حلف مع حد ولا أعتمد على حلف مع أحد لابد أن أتأكد من عدة أشياء. الحاجة الأولانية أنه أهدافي ليست متصادمة مع أهدافه. الحاجة الثانية أن أتصور أنه أستطيع أن أجد لغة مشتركة أتفاهم فيها معه. الحاجة الثالثة أن يكون لدي وأنا بتعامل معاه من أسباب القوة الذاتية سواء بقوتي أو بتحالفاتي معاه ما يسمح لي بأنه أبقى بتكلم معاه كطرف. ما هو في سهل قوي أن تنحاز إلى حد وأن تصبح تحت جناحه. إحنا ده اللي عملناه مع الأسف الشديد، لأن إحنا ساعة ما جينا قلنا 99% من أمريكا مستقبل قضيتنا الكبرى ما عند الأمريكان، يبقى إحنا قلنا دخلنا انضوينا بشكل أو آخر. هو من سوء الحظ إن إحنا أنا بعتقد إن إحنا كنا ماشيين بطريقة معقولة جدا وبطريقة مستقلة في عدم انحياز زي مع الهند وزي مع الصين سياسيا وإن كانت منحازة عقائديا. إحنا كنا على قدم المساواة مع الهند على أقل التقدير، والناس التانيين أدركوا إنه أن أنحاز إلى قوة من القوى العظمى هذا كلام صعب جدا إذا لم أكن أملك أن أكون معها على قدم مساواة. المشكلة أن احنا جينا انحزنا الأمريكان في وقت التنازل القوى الأمريكية وفي وقت لم ندرك فيه بقدر كافي مصالحنا احنا وإلى أي مدى ممكن أن تلتقي وإلى أي مدى ممكن أن نحقق نقطة لقاء، لأنه في كل السياسة في الدنيا أنت لا طرف آخر إذا فرض عليك الأكبر منك ما يريد فهذا مش صداقة ولا تحالف، هذه تبعية. لكن إذا استطعت أن تجد معاه نقطة لقاء تتفق فيها المصالح وبالتالي تتفق تقترب فيها الرؤى وممكن يبقى في إمكانية فعل، يبقى ده معقول. لكن إحنا مع الأسف الشديد انحزنا في الوقت الغلط. أولا الحياس في رأيي كان غلط كله أصلا أساسا، ثم انحزنا في الوقت الغلط، ثم انحزنا وأخذنا كل شيء معنا إلى معسكر آخر، وأكثر من كده أننا عادينا بلا ضرورة. ناس كتير أوي في العالم تركنا، مش بس تركنا الاتحاد السوفيتي ثم عادينا وحاربناه، وهذا كلام غير مفهوم. حاربناه في إفريقيا، حاربناه في حتى في أمريكا اللاتينية، حاربناه بالمال وحاربناه بالسلاح في إفريقيا وحاربناه في أفغانستان، وكانت كارثة بالنسبة لنا احنا، يعني خلقت وحشا، لكن موضوع آخر نتكلم فيه فيما بعد، لكن خلقت وحشا عاد فانقلب علينا مع اننا احنا ادينا الرجال
انقلب علينا وعلى الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تستطيع انها تنسحب في يوم من الايام، ممكن قوي تقول والله انا ماشية من افغانستان كلها، لكن كل هذه الشحنات اللي انت حطيتها باقية في انتظارك، لأنه أنت مش ممكن يبقى في شباب تاخده بهذه الطريقة ووظفته في هذه الأهداف وسلحته بكل هذه المعرفة القتالية والسلاح وبعدين جاي تقوله خلاص والله تفضل مولد ارجع كل واحد رجع مطاعه. دي قضية طويلة على أي حال. مش بعدين تركنا الصين، ليست أنا لا أظن إحنا مرات بنخطئ بين المراسم والفعل. العلاقة بالدول، علاقة دولة بدولة، أما كنا مع الهند على سبيل المثال في علاقة مع الهند كنا معا في نفس السياسة، كنا معا في نفس التشاور، كنا معا بنحاول ننتج الطيارة 300 القاهرة 300 ومعهم في مشروع مشترك، كنا معهم بشكل أو آخر في التعاون النووي. كان بها المشرف على المشروع النووي الهندي كان دائم الزيارة القاهرة وكان دائما يجي باستمرار. فإحنا التعاون ما هوش بس كده، يعني مشكلة ان احنا حاولنا علاقتنا مع كل هذه الدول الى مراسم. علاقتنا لا يكفي.
تقصد مراسم يعني زيارات متبادلة ولجان وانتهى.
انت قد يدهشك, انت عارف في سجادة حرس الشرف في سجادة السجادة الحمراء اللي تتمد من الطيارة الى حيث وقف المستقبلين. في التقاليد في البروتوكول في ثلاث مقاسات للسجادة الحمراء. في السجادة اللي طولها 150 متر 75 وفي 50
ما شاء الله.
فانت احنا بس كمية ما ضيعناه في البروتوكول. انا هقول لك
احنا اكثر من 150 اكيد.
لا عاوزين كل المخوة عاوزين حرس الشرف في كل حاجة. الزيارة العالم كله رؤساء الدول بيتقابلوا على غدا وعلى عشاء في اوروبا هنا ويتقابلوا ويقرروا في امور نقد وامور اقتصاد وهم على مائدة عشاء بيتكلموا, لانه في ناس خبراء حضروا الكلام حضروا التفاصيل وباقي الرؤساء يتفقوا على حاجة. انا هقول لك انا اذكر ومش هسمي اسامي دول انه رئيس التشريفات هنا في هذا البلد في قصر باكنغهام بالاس في رئيس دولة عربية وسفير هذه الدولة بيرتب الترتيبات لأنه جاي في زيارة رسمية وهينزل في قصر باكنغهام لمدة يومين. فقال والله عاوزين مجموعة تنسيق الزيارة. ففوجئ السفير الموجود لهذا البلد في لندن بأنه والله في وفد جاي وعاوز يقعد مع الوفد الإنجليزي اللي فيه كبير أمناء الإنجليزي. أنا شفت كبير أمناء الإنجليزي بعدها بيومين مذهول لأنه فجأة كده قالوا حيجي وقت التنسيق مستعدين يستقبلوا. سابوا خبر برا في واحد مستنيهم برا في قصر باكنغهام بالاس هيروحوا يشوفوا منه. فإذا بالوفد اللي جاي العربي اللي جاي من هاي حتة في مكان العالم العربي حوالي 45 واحد واحد من أمن مش عارف مين وأمن إيه وأمن إيه ست جهات أمنية لها مراسل. طب دول داخلين في قصر باكنغهام بالاس كبير أمناء الإنجليزي بيقول لهم دول موجودين في ضيافة ده الوفد بتاعكم جاي في ضيافة الملك ونحن مسؤولين عن الأمن. دول كلهم جايين ليه؟ لكن على حال احنا حولنا علاقتنا مع عدد كبير من الدول بالتحديد لما أشوف أنا في حد لازم يسأل نفسه كيف خسرنا الصين. عندنا علاقات ودية مع الصين والناس بتروح وتيجي لكن فين الصين؟ احنا كنا معاها.
ولكن عفوا استاذ يعني
الهند.
يعني عفوا يعني لو كنت انا صاحب قرار عربي كيف يمكن لي ان اواصل بنوع من التوازن علاقات ممتازه وحتى استراتيجيه مع الولايات المتحده وهي المستقبل لها وطالما نحن ننظر
المستقبل لها
لا على الاقل المستقبل القريب المستقبل كيف يمكن لي ان اواصل الرهان بين قوسين او التحالف مع الولايات المتحده وفي نفس الوقت تكون لي علاقات جيده مع الصين مع روسيا مع الهند؟ هل هناك معادله
أنا
معقوله؟
هذه الاحاديه اللي انت هل انا في الدنيا كلها لم هل انا في الدنيا كلها في حد في الدنيا كلها ممكن يقول لي انا صديق الولايات المتحده وفقط
وانتهى الموضوع
في هذا العالم ما انتهى. هذا اذا كنا بنقول انه عالم تعددت في القوه, الحدود السياسيه انتهت, حدود استعمال القوه انتهت, حدود السياده انتهت. النهارده بدوله عندها قناه فضائيه ومش عاوز اسمي دول تستطيع ان تمد حدود نفوذها خارج حدودها بكتير قوي. جوجل بقت اقوى من شركه جوجل للاستطلاع بقت اقوى من اي حكومه في معلوماتها اقوى من اي حكومه. مستعد اقول ان الموساد بقى اقوى جدا من حكومات عربيه. مستعد اقول انه السي اي اي هي اكبر فاعل في منطقه الشرق الاوسط. عايز اقول انه مع هذا العالم المتعدد المتنوعه قواه المتعددة في الظاهر وفي الخفي المرئية وغير مرئية إن أجي أقول إن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة اللي أنا أقدر أتعامل بينما إحنا في ده نبقى بننقض كل ما بنقوله إنه نحن أمام عالم أهم ما فيه إنه بيتحرك بسرعة وبتتغير أحواله بسرعة والقوة الأمريكية بتتناقص والقوة الأمريكية بهذه الطريقة اللي ماشيين بيها في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العبء. أنت بتتكلم على بلد أصبح الدين العام والدين الخارجي بتاعه أكتر تقريبا من إنتاجه السنوي. هذا بلد مدين، ويمكن ممكن أوي مرات بنشوف حاجات. أيوة القوى الأمريكية باقية، أيوة في علامات تشير إليها، لكن في تغييرات كبيرة جدا وفي مفاجآت. أنا ما حدش كان يقول لي إنه ألمانيا اللي هزت فقدت الحرب العالمية الثانية وبهذه الطريقة المدمرة بشهادة الشكل إنها هتقدر تقوم وتقف، والحاجة الثانية إنها تاخد تشتري وحدة ألمانيا وتجيب ألمانيا الشرقية، حاجة الثالثة إنها تستوعب الفارق الفجوة الفارق أو فارق الفجوة ما بين الشرق والغرب في ألمانيا، وإنه بعد 10 سنين تستطيع أن تفيق وتشوف. أنا كنت في ألمانيا أخيرا، أنت قدام قوة بتبرز. صحيح أمريكا عندها لا يزال عندها الإنتاج الأكبر، لكنها مديونة جدا يا أخي.
لكن يعني عفوا أستاذ، يعني لماذا تركزون على ألمانيا أكثر من غيرها؟ يعني في الحديث الآن عن قوة روسيا التي تعود، عن الصين أشرت إليها قبل قليل، يعني فقط سؤالي، هل تعتقد عدا الولايات المتحدة، هل تعتقد في العشرية المقبلة هناك دول فرصها في التقدم مباشرة خلف الولايات المتحدة أفضل من غيرها؟ ترى ألمانيا هي المرشحة أكثر يعني من غيرها؟
أخلي بالك أن ألمانيا حتى هذه اللحظة لا تتحرك وحدها. ألمانيا أول حاجة عملتها أنها حولت المارك إلى اليورو، هي كانت أكبر بلد ساعي إلى الوحدة السياسية والاقتصادية، إلى نوع من الوحدة، لأن الوحدة عندنا في ذهننا في التفكير العربي الاندماج
الأوروبي،
كل واحد مختلف، لكن في عملة واحدة، في عملة واحدة. فألمانيا موجودة في اليورو، ألمانيا بأوروبا كلها، بأوروبا الأصل. يعني في حاجة غريبة احنا مش ملتفتين لها، مش ملتفتين انه امريكا قلقت جدا من قوة ألمانيا، مش واخدين بالنا انه امريكا حاولت بكل الوسائل انها تدخل مجموعة الدول الضعيفة في أوروبا زي كل الدول اللي كانت أصلها في الشرق، تدخلهم في مجموعة اليورو، لانه تشعر انه ده هيقلل او حط عبء كبير جدا على اليورو. بلاد ألمانيا ما كانتش راغبة في بلاد كتير قوي زي البرتغال، كل الحزام الجنوبي ده كله كانت قلقة جدا من البرتغال، كانت قلقة جدا من اليونان، لكن في ضغوط شديدة جدا أرغمت ألمانيا أنها تاخد دول من أوروبا الشرقية عشان تدخل في منطقة اليورو لكي يضعوا في اليورو. لكن أما تقول لي مين القوى الجاية، أمريكا قدامي قوية، لكنها متحملة بأعباء بنزيف، وده نزيف بيهمنا احنا، لانه يعني احنا مرتهنين كتير قوي في الدولار، في هذا الدولار اللي عماله تخفض قيمته وظروفه واحتياطياتنا كلها بالدولار، احنا مرتهنين له. لكن على حال امريكا قوة بتتناقص، الصين قوة بتتزايد، المانيا قوة بتتزايد. في لو تبص إذا كنا بقول له عالم متحرك وبنتكلم على الشفت الجارية في العالم، على التحولات الكبرى، في حاجة مهمة، في حاجة في البرازيل بتنشأ في قوة. عادة كان أمريكا اللاتينية هي
الحديقة الخلفية،
مش الملعب الخلفي لأمريكا الشمالية. النهاردة في قوة بتهاجر، في نوع من القوة الاقتصادية وما يترتب عليها اجتماعيا وثقافيا وفكريا إلى آخره، عمالة تنتقل إلى الجنوب بتبان. عندك هنا في موجودة أوروبا زي ما بنقول، عندك قوة ظاهرة، عندك قوة. إذا كنا بنقول إنه السلاح النهائي في العالم اللي مش هيستعمل لكن كل الناس بتجيبه عندها أو عاوزة تصنعه عندها، لأنه تشعر أنه الضمان عدم الابتزاز على الأقل، ألا يبتزها أحد. تعالى الدول الموجودة قادرة نووين، ألمانيا قادرة تبقى نووية بكرة الصبح لو ادت قرار سياسي عندها، مدام عندك المعرفة، مدام عندك العلم، مدام عندك القدرة على التخصيب. يمكن ده اللي بيخوف من إيران دلوقتي، إذا ملكت القوة على التخصيب في مشروع مدني فأنت تستطيع بقرار سياسي وفي ظرف 6 أسابيع أن تحوله إلى سلاح. فأنت في أوروبا مثلا على سبيل المثال، حتى بلد زي الدنمارك، السويد والدنمارك جاهزين لسلاح نووي، إيطاليا جاهزة لسلاح نووي، بتتكلم ألمانيا جاهزة لسلاح نووي، البرازيل جاهزة لسلاح نووي. احنا في التركيز كله على إيران، وإيران لسه بعيد قوي. لكن عايز أقول إنه إذا كنت بتتكلم على القوة وتقول القوة نمرة واحد اقتصادية، نمرة واحد اتنين علمية، علمية تكنولوجية، نمرة تلاتة سلاح يحميني من الابتزاز، عمري ما حارب بيه، عمري ما حد هيتجاسر يستعمل سلاح نووي.
لكن هل معنى ذلك أنه الآن وأنتم تستعرضون هذه القوى الاقتصادية الصاعدة والمعرفية الصاعدة أن أدوات الصراع اختلفت بالكامل؟ نحن الآن تقريبا بعد 20 سنة تقريبا من نهاية الحرب الباردة، في البداية التسعينات كانت هناك تطورات درامية، سقوط بعد سقوط جدار برلين وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في 2001 كان أحداث سبتمبر وتطور درامي آخر. هل معنى ذلك أن التطورات الدرامية بالمعنى الذي ساد في 20 سنة الماضية بتحولات عسكرية أو بأحداث كبرى لم يعد قائما، نحن سنسير في 10 المقبلة نحو عالم يتحرك لكن الدافع الحقيقي لهذا التحرك هو الاقتصاد؟
صعب قوي. يعني عايز أقول باستمرار الدول تسعى إلى، كل دولة تسعى إلى القوة وإلى التفوق. عنصر التفوق هنا مهم، وهو ده اللي بيجيب كل المشاكل. إذا قلت إنه هنبقى في عالم بلا مفاجآت، بعتقد إن ده غير صحيح. نحن في عالم قابل جدا للمفاجآت. عندنا بقول إنه ما فيش شيفتس، ما فيش انتقالات كبيرة قوي قدامنا، إنه في تحولات كتيرة جارية لكنها قد لا تكون درامية، قد لا تكون محسوسة، قد لا تكون مرئية. إن الخريطة بتتغير قدام عيوننا ونحن لا نكاد نلاحق، يمكن لأن سرعة التطورات لا تكاد تلاحق ما يجري. فأنت لما تقول لي على ما فيش مفاجآت، كيف أستطيع وأنت بتتكلم على سبيل المثال من كان يتوقع أن 11 سبتمبر تحصل بالطريقة دي؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت في ذروة القوة، في ذروة الانفراد، وعملت حاجة هايلة في أفغانستان من وجهة نظرها، إنها خلت العرب صرفوا فلوس وصرفوا وأنفقوا حيوات شباب، جيل بحاله من الشباب، وحققوا لها ما يريد. لكن بتنسى الدول أن التاريخ بيقتص ضرائبه. فجت ردة الفعل اللي حصلت في 11 سبتمبر، من كان يتوقع ده؟ أنت عندنا في المنطقة، انت بتقولي ما فيش مفاجآت، انا لا استطيع في ظرف التفوق الاسرائيلي، يمكن هتختلف الوسائل، لكن تعال اقول لي، انا بلاقي الامريكان وبعدهم الاسرائيليين وغيرهم داخلين في نوع جديد من الحروب مع استحاله الحرب النوويه، دخلنا في السايبر وور، انك تعطل. تعال اقول لي ماذا لو استيقظت دوله عربيه بتواجه اسرائيل ذات يوم فجت كل الكمبيوتر بتاعتها معطله، النظام البنكي وقف، الطيارات وقفت، مش كله وقف، كله واقف، تعمل ايه؟ انا فاكر هنا في لندن ان انا وقت البركان لما ثار في ايسلندا ان انا رحت اشتري ورد لزوجة صديق مريض، مفيش وردة، دخلت محل مفيش وردة خالص. ليه؟ بيقول للراجل، بيقول لي بقى الورد، بيقول لي مفيش طيارات. انت مرات لا ندرك احنا انه في حاجة، في تغيير كبير حصل، في interdependency، في تباين، عمر ما وصل إلى هذه الدرجة الاعتماد المتبادل للعالم. وده من ضمن أنه ما فيش خريطة، في الحدود القديمة للسياسة لم تعد موجود. كان دولة دايما تقول لك سيادتي على أراضية، قانوني على أرضي، لم يعد. الأمريكان ندعم بين محاكم لهم عزنا، يقدروا أي طرف قوي، لا في سيادة ولا في حدود ولا في قانون ولا في إقليم. أنت الأمريكان بيشتغلوا وغير الأمريكان بيشتغلوا في أراضي الدول أخرى، وبيشتغلوا كما يشاءوا ويؤمنوا مصالح كما يشاءوا. فأنت في حاجة مختلفة. ما تقولي ما فيش مفاجآت، أنا لا أستطيع أن أضمن إيه اللي حصل، لأنه الصراع دائم باقي وسوف يبقى من أجل التفوق، والوسائل مختلفة واختلفت، لم تعد القوة المسلحة بالطريقة دي، ونحن في عالم لم تعد في حدود، لم تعد في سيادات، لم تعد في قوانين محلية تسري عليها. في حاجة حصلت في العالم، في خريطة بتتغير، ومش بس خريطة القوة ولا خريطة الاقتصاد.
ولكن أستاذ، ونحن نتحدث عن هذه الخريطة المتحركة، تقريبا لم نذكر أي أو لم نرصد أي حركة ولا إشارة لا إلى إفريقيا ولا إلى البلاد العربية. هل معنى ذلك أن الكل يتحرك ونحن جامدون؟ على الأقل إفريقيا ليست جامدة بالتأكيد.
في شوف هنخلك حاجة. أنا بعتقد أن العالم كله بتحرك، لكن في إقليمين موجودين. في إفريقيا بعد فورة الاستقلال الأولى بتواجه رياليتيز، بتواجه حقيقة ما بعد الاستقلال وحقيقة النهب اللي تعرضت له، بتواجه مشاكلها، لأنه لفترة طويلة لقرون طويلة كان في سيطرة أجنبية عليها سواء حكومات أو شركات. ثم حدث بدت إفريقيا تطل وتواجه مشاكلها، وأنا بعتقد أن إفريقيا مأخوذة في هذه اللحظة بمشاكلها. الحاجة الثانية فيما يتعلق بينا إحنا مع الأسف الشديد أن إحنا لا نزال في وقت الحرب الباردة. العالم العربي لا يزال يعيش عصر الحرب الباردة، لم يدخل هذا العصر من المتغيرات. وببساطة كده، حتى لو شفت أشخاص الناس، لو شفت طبيعة النظم، تعرف ان هي لا تزال اللي كانت من 50 سنة واللي كانت من 40 سنة واللي كانت من 30 سنة، حتى في الصور، حتى في الناس يا اخي. فاحنا لاسباب كتير قوي ورطنا في الحرب البارده، لم نكن مستعدين، لم نتاهب للعصر، تخلينا عن تحالفاتنا، تخلينا عن افكارنا، تخلينا عن حاجات كتير قوي. بقينا في وقت الحرب البارده وتجمدت بحالات الطوارئ كل إمكانيات تحولنا وتقدمنا. فالعالم كله، آسيا بتتغير وبتتحرك وفي شفت في القوة رايح لآسيا، أوروبا بتستيقظ، مش بتستيقظ، هي مستيقظة طول عمرها، لكن دخلت في مجال السباق الكبير، ما عادش لحد السوفيتي. بتقول لي روسيا بتتحرك، روسيا قدامها فترة طويلة جدا لغاية ما تهضم صدمة ضياع الإمبراطورية. من حسن حظ الروس أنه اولا حاجتين، حاجه الاولانيه ان كل امبراطوريه، كل التمدد الامبراطوري كان حول المركز، حول الاتحاد السوفيتي، حول اللي كان اسمه الاتحاد السوفيتي واللي بقى الامبراطوريه السوفيتيه، كان كله حوالين روسيا. ففضلت روسيا ولكن ما بقتش محتاجه تتاقلم. فالحاجه الاولانيه انها انت تمددها الامبراطوري كان متصل بحدودها، فلما انكمشت في مكانها وبظروفها. حاجة تانية وهي مهمة جدا، انه تصادف في هذا الوقت، مش تصادف، واقع الامر انه بعد الدولة السوفيتية بقى انه القيادة السوفيتية كانت توصل لوضع ضعيف جدا، لانه كان قانون البقاء تقريبا في القيادة السوفيتية هو البقاء الاضعف من وقت ستالين. العالم كله كان بيعرف البقاء الاقوى، لكن السكرتير الحزب بدأ باستبداده، يستبعد الاقوياء، فضل الضعفاء، والضعفاء كانوا جاهزين يتقبلوا الامر الواقع زي ما هو. فانت كان عندك واحد زي يلسن، واحد زي جورباتشوف، مستعدين يقبلوا روسيا صغيرة ومش الاتحاد السوفيتي، فتنازلوا عن الامبراطورية. لكن في مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، انك انت عليك ان كنت في الاول قاعد بخطط، بقوات، بدفاع، بتكنولوجي مع متناسبة مع امبراطورية. النهاردة بقى ماشيين كويس جدا فيه، عايز اقول لك انهم فعلا بيستوعبوا، لكن بدري جدا عشان حد يتصور ان روسيا جاهزة لتحمل مسؤوليات كبرى في الخارج. لا تزال بتحاول تأثر خطوطها، لا تزال بتحاول تهضم التحول اللي حصل لها من بالانكماش من امبراطورية الى بلد واحد، بينما في بلاد في اوروبا زي انجلترا وفرنسا على سبيل المثال لا يزالوا مش قادرين، لانه الامبراطورية كانت بعيدة، ولانه فقدوا كتير قوي فلسه مش قادرين يتأقلموا، وبتغريهم ادوات القوة. لكن في قوة جديدة طلع، يعني
في نهاية هذا اللقاء أستاذ هيكل، وأنتم ترصدون كل هذه الحركة،
ولي في نهاية كده طبعا
وأنتم ترصدون كل هذه الحركة، تراها مبشرة ونحن نتطلع إلى العشرية المقبلة؟
شوف هقول لك حاجة، أراها مبشرة جدا فيما يتعلق في المطلق، أراها مبشرة جدا واعدة لما أشوف عدد الناس اللي بيستعملوا الإنترنت والمتصلين بالعالم. أرى أنه في حاجة كبيرة جدا بتحصل، أنه التطور العالمي بيأخذنا، هذه المتغيرات بتحرك فينا أشياء، يمكن تحرك. كان في بيت شعر كان شوقي بيقول تحرك أبا الهول، هذا زمان تحرك ما فيه حتى الحجر. إحنا في عندنا مشكلة أنه عندك حركة هائلة على مستوى القاعدة، في القاعدة والبشر والناس والجماهير بتطل
والشباب خاصة
الشباب بيطل على علم مختلف ويشعر أنه ينتمي له، لكن لا تزال عندك كل السلطة في العالم العربي كلها الحرب البردة ملهاش دعوة بالمتغيرات، بقين حيث نحن، ما فيش حاجة، لم يتغير شيء،
لم يتغير شيء، ولكن يعني أكيد لابد أن يتغير يوما ما. على كل في الحلقة المقبلة أستاذ هيكل بعد إذنك سنطل على المشهد العربي بنفس الرؤية الاستشرافية، نحاول أن نعرف ما الذي يمكن أن نسير نحو في البلاد العربية ونحن على مشارف عام جديد وعشرية جديدة في الألفية الثانية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.